الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، قال رحمه الله في كتاب البيوع: باب الحوالة والضمان. باب الحوالة والضمان. الحوالة مأخوذة لغة من التحول والانتقال، لأنها تحول الحق وتنقله من ذمة شخص إلى ذمة آخر، وشرعا نقل دين من ذمة المحيل. المحيل هو الذي عليه الحق، الذي عليه المال، من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. قد يكون له للمحيل عليه أيضا حق، فيقول له فلان تعطيه الحق الفلاني والقدر الفلاني مما عليك أو نحو ذلك. والحوالة مشروعة بالكتاب، يعني بالقرآن وبالسنة وبالإجماع، وهي من محاسن الإسلام. فائدتها تسهيل المعاملات، تسهيل المعاملات بين الناس. فإذا تعسر على شخص إيفاء آخر حقه، وهناك من يقوم مقامه، في هذه الحالة يجوز أن يحال عليه صاحب الحق. فهي من محاسن الإسلام، وهي من تسهيل المعاملات بين الناس. لكن العلماء اشترطوا لها شروطا ثلاثة. الأول اتفاق الدينين، يعني يكون له على دين، على شخص دين والمحال عليه، يعني المحال عليه دين والمحال عليه أيضا عليه دين الذي أحاله للمحيل. فيقولون اتفاق الدينين في أمور، يعني في الجنس كذهب بذهب، يعني واحد له ذهب على شخص فيحيل آخر له أيضا عليه ذهب، هذا يسمونه الاتفاق في الجنس. وأيضا الزمن، أو يعني الأجل، أن يكون الأجل متحد، وأن يتفق الطرفان عليه، يرضى رضا الطرفين، اشترى الطرف المحيل والمحال عليه. وإن كان المحال عليه يعني هو دافع هذا الحق سواء لهذا أو لهذا، لكن يظهر أنه دفع لما يتوقع من النزاع. وأيضا أن تتفق في الصفة، الاتفاق في الجنس وفي الصفة. مثلا إذا كان المحال به بر، فيجب أن يكون بر جيد ببر جيد، إلا إذا رضي المحال لأنه صاحب الحق. إذا رضي وتنازل وأخذ الرديء بدلا من الجيد، فهذا حقه إذا تنازل عنه. فأن يكون أن يتفق أيضا في الصفة، اتفاق الدينين في الحلول، الآن في الجنس والصفة، وفي الحلول والرضا، رضا المحيل وهو الذي عليه الحق. وهذا هو بعضهم يشترط الآخر، لكن المتفق عليه والمجمع عليه هو المحيل، هو مكان اتفاق. يقول ابن قدامة في المغني: لا أعلم فيه خلافا. والحوالة يعني لها أطراف ثلاثة: محيل وهو الذي عليه الحق، ومحال وهو الذي يطلب الحق، ومحال عليه الذي سينوب عن من عليه الحق. وهو قال الحافظ: باب الحوالة والضمان. باب الحوالة والضمان. الضمان هو التزام، الضمان هو التزام المرء يعني ما وجب عليه أو على غيره، هو يلتزم بضمان. الضمان يلتزم بأداء حق عليه أو على غيره، هذا يسمى الضمان، يسمى الضمان. والفرق بين الضمان والوكالة، ستأتي الوكالة، أن الوكالة تكون بالنفس، أما الكفالة أقصد الكفالة، الكفالة بالنفس، أما الضمان فهو بالمال. فهذا هو الفرق بين الكفالة والضمان. إذا كفل شخص ويعني هو كفالة مالية كما هو الشائع الآن بين الناس، أو كفالة بدنية أو بالنفس، ويسمونها الآن يعني في أكثر الشائع منها يسمونها كفالة إحضار أو حضور، يعني يكفل أن يأتي يحضر هذا عند القاضي أو عند الطلب، يسمونها الكفالة بالبدن ويسمونها الكفالة بالنفس. وفيها سيأتي حديث أنها يعني في بعض الحقوق ما غير جائزة. من القرآن كما في سورة يوسف: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، أي ضامن، فهذا ضمان، هذا ضمان. ومن السنة هذا الحديث الذي سيأتي. ثم قال أتى بالحديث، قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. هذا مكان الشاهد، هذه الحوالة هنا، الحوالة في قوله: وإذا أتبع أحدكم فليتبع. حديث متفق عليه، وفي رواية لأحمد صريحة في المراد، يعني يتشرح هذا، وهذه فائدة جمع الألفاظ. ويقول: ومن أحيل فليحتل. فليحتل أي يقبل الإحالة، ما هو من الاحتيال، ليس من الاحتيال. فليحتل أي يقبل الإحالة على بشرط أن يحال على مليء، على مليء، إذا أحيل على مليء وهو القادر على أداء الحق، الغني القادر على أداء الحق، هذا هو المليء، الغني الذي يستطيع أن يؤدي ما يطالب به. والمطل هو التأخير، مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم. نحن شرحنا هذا الحديث فيما سبق. مطل الغني ظلم، المطل هو التأخير والتسويف، وهو قادر، يعني متى يكون ظلم؟ إذا كان قادرا على الأداء. أما إذا كان معسرا فالواجب عليه أن ينظر إلى ميسرة، كما في القرآن العظيم: فنظرة إلى ميسرة. لكن المطل من يستطيع تلاعب بحقوق الناس ويؤخر ويؤجلها عنده ليتجر فيها وينميها وكذا، وهذا يطلب حقه ولا يعطيه إياه، فهذا هو الظلم. مطل الغني ظلم كما تقدم في رواية: يحل دمه وعرضه، دمه ماله وعرضه، عفوا، ماله وعرضه، ماله بالحجر عليه كما سبق، يحجر عليه القاضي، يحجر عليه ولا يجعله يتصرف في ماله، وعقوبته بأن يعزره القاضي بما إما بالحبس إذا رأى ذلك، وهذه راجعة إلى القاضي وتقدم هذا. فالمهم مطل الغني ظلم، من كلمة مطل الغني هذه أخذ العلماء أن غير الغني إذا تعسر عليه تعذر عليه الوفاء فإنه غير ظالم، بل الواجب على صاحب الدين أن ينظره إلى ميسرة، إلى أن يتيسر له ما يؤدي به، وهذا يسميه الفقهاء مفهوم المخالفة، يعني مفهوم الحديث نص الحديث أنه مطل الغني ظلم، طيب مطل غير الغني ليس بظلم، وهذه يسميها الفقهاء والأصوليون يسمون هذا مفهوم المخالفة أو دلالة المخالفة، فمعناه أن غير الغني إذا أخر هو غير قاصد غير معذور في تأخيره هذا الحق عليه، وعلى صاحب الحق أن ينظره، وعلى صاحب الحق. قال على مليء، على مليء إذا وقفت عليها معناها يعني إذا أحيل هذا، يعني شرحنا معنى الإحالة هو نقل الحق من ذمة إلى ذمة، يعني بدل أن يكون الدين على زيد ينقل إلى عمرو وهكذا، فنقل الدين من ذمة إلى ذمة هذه هي الإحالة. وإذا أتبع بمعنى أحيل، هذا أتبع يعني مأخوذ من أن يتبع حقه، أنت حقك عند فلان فاتبعه، يعني اذهب وخذه منه، وهذه هي الحوالة. وكما جاء في رواية أحمد ومن أحيل فليحتل، صريحة في الموضوع. فعلى مليء، المليء كما قلنا هو القادر على الأداء، القادر على الوفاء، أما غير القادر على الوفاء فهذا له حكم آخر، فليتبع أي فليقبل الإحالة. فمن أتبع على مليء أتبع أحدكم، وبشرط أن يكون على مليء، أما إذا كان هذا مماطل ومعروف أنه فقير لا يستطيع أن يسدد، أو من عادته أنه لا يعطي الناس حقوقهم فلا يلزمه، لأنه حينئذ يتضرر عليه ضرر، فلا يلزمه أن يقبل الحوالة، لا يلزمه أن يقبل الحوالة، لكن ملي قادر وهو من شأنه أن يوفي بما عليه من حق يقبل، وهذا من التعاون، وجه من أوجه التعاون وتسهيل الأمور بين المسلمين. فليتبع أي فليقبل الإحالة، وحين يقبل هو أيضا سيستفيد، لأن هذا إذا كان ليس لديه شيء ما هو قادر، فمن من من يعني فائدته أن ينتقل إلى شخص مليء يستطيع أن يوفيه حقه. الحديث فيه أدب من أدب المعاملة كما قلنا في الإسلام، أدب من أدب المعاملة في الإسلام ومعاملة حسنة، وفيه إذا قلنا إذا كان المحال أو صاحب الدين المعسر، هذا صاحب الدين إذا كان معسرا فإن على صاحب الدين أن يمهله. وفي الحديث رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى إذا طلب حقه أخذ حقه. إذن هذا من باب الاقتضاء، الإحالة أو الحوالة من باب الاقتضاء، هو يقتضي حقه، يعني بدل أن يأخذه من عبد الله يأخذه من علي، فهو اقتضاء. ومن حسن الاقتضاء أن يقبل الحوالة. الحديث أيضا فيه تحريم المطل، مماطلة الناس، مماطلة أصحاب الحقوق، وتقدم معنا في حديث أن من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، ومن أخذها يريد وفي نيته يعني أنه يوفي يردها يعني يعينه الله سبحانه وتعالى على القضاء كما تقدم. ففيه يعني تحريم مطل الغني مطل الغني، أما غير الغني فليس بحرام كما تقدم. الفقهاء قالوا إذا قبل المحال، يعني صاحب الحق يسمى محال إلى فلان، إذا قبل فإنه، وسيأتينا حديث في هذا، إذا قبل الحوالة فإنها تلزمه وتبرأ ذمة المحيل، تبرأ ذمته لأنه رضي به، وهو عقد من العقود، وهي من العقود الملزمة. إذا قبل الطرفان، قبل الإحالة المحال والمحال عليه، فإن وحيدة إن تكون ملزمة، وتكون يعني تبرأ ذمة المدين وهو المحيل. لكن بعض العلماء يقول هذه البراءة يعني ليست براءة تامة، بمعنى أنه لو ما وفاه يعود على الأول. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه، ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: تصلي عليه؟ فخطى خطا ثم قال: أعليه دين؟ فقلنا: ديناران. فانصرف فتحملها أبو قتادة فأتيناه، فقال أبو قتادة: الدينار. فقال أبو قتادة: الديناران علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق الغريم وبرئ منهما الميت؟ قال: نعم. فصلى عليه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان والحاكم، وإسناد أبي داود والنسائي صحيح. وهذا الحديث يعني فيه فوائد كثيرة، وفيها مواقف للصحابة من كرم الصحابة وعطفهم على بعض، والتعاون والتعاطف بين المسلمين حتى وهو ميت، هو تحمل عنه ليصلي رحمة شفقة، تحمل عنه الدين ليصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة دعاء، فمن يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يصلي عليه فاته شيء كبير. يقول جابر رضي الله عنه: توفي رجل منا، يعني من قومه، من جماعة جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، فغسلناه وحنطناه. التغسيل معروف، الحنوط هو أخلاط من الطيب تجعل في مغابن الميت، في آباطه وفي مرافقه وفي مغابن ركبتيه وهكذا، فهذا يسمى الحنوط، وهو أخلاط من الطيب. وكفناه، هذا معروف. ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: تصلي عليه؟ عرض، يعني تصلي عليه، كان يعرضون: هل تصلي عليه؟ وهذا أيضا من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقول: قم صلي عليه يا رسول الله، قال: تصلي عليه. هذا من أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فخطى خطا، جمع خطوة، يعني مجموعة خطوات، تقدم نحو الميت بعض التقدم، بعض الخطوات. ثم سأل هذا السؤال الكبير: أعليه دين؟ هل عليه دين؟ فقلنا: ديناران. يعني هذا شيء كبير، الديناران الآن يعني ما أدري، تعشى بها الواحد وأهل بيته. قال: عليه ديناران. فانصرف
في بعض الروايات صلوا على صاحبكم، فانصرف يعني ترك الصلاة عليه، رجع إلى مكانه. فقال أبو قتادة، فتحملها أبو قتادة، يعني الحديث جاء بصيغ ما قال هما علي، فتحملها. هنا ذكر النتيجة أنه تحمل هذا الدين، فتحملها أبو قتادة. هذا مكان الشاهد وهو الضمان، هذا فيه دليل الضمان. فتحملها أبو قتادة، فأتيناه فقال أبو قتادة الديناران علي، يعني ذهبوا تحملها، قال أنا يعني الديناران علي، وذهبوا للنبي ليخبروه بهذا القرار الذي اتخذه أبو قتادة رضي الله تعالى عنه. فقال أبو قتادة يعني قال للنبي صلى الله عليه وسلم الديناران علي، يعني أتحملها عنه، أقضيها عنه، هي دين علي بدلا منه، وعبر بما شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يؤكد الأمر، فقال حق الغريم يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وبرئ منهما الميت، حق الغريم وبرئ منهما الميت، يعني أبو قتادة تحملها أي ضمنها. فالحديث له تتمة نذكرها إن شاء الله بعد ذلك. فقال أبو قتادة النبي صلى الله عليه وسلم يعني حق الغريم انتقل إليك، التزمت بحق الغريم وبرئ ذمة الميت، لا ما لم تبقى عليه مطالبة، صار الحق عليك أنت وأنت المطالب. فقال نعم أبو قتادة، فصلى، قال نعم، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. تتمة الحديث ثم قال بعد ذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لأبي قتادة يعني التقيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي قتادة ما فعل الديناران، ماذا عملت، يعني هل قضيت الدينارين، هل قضيت ما التزمت به؟ فقال له فما فعل الديناران، فقال أبو قتادة إنما مات أمسي، يعني قريب موته، يعني يحتاج الوقت إلى أن تصرف وجمع وبحث لهذا المبلغ. فقال إنما مات أمسي. قال فعاد إليه، يعني مرة أخرى من الغد، من اليوم الثاني، فعاد إليه من الغد، فقال أبو قتادة قد قضيتهما، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الحافظ جاب مكان الشاهد، مكان الضمان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن بردت عليه جلده، الآن بردت أي نجا من النار، نجا من، هذا فيه خطورة الدين الذي يتساهل به الناس، يعني الآن يستدينون لحاجة ولغير حاجة، بعض الأحيان للترف، بعض الأحيان للمباهاة، بعض الأحيان للمزايدات، لا حاجة إليه. وتقدم معنا أن الدين لا بأس به إذا كان بالإنسان حاجة إليه، أما إذا لم يكن له إليه حاجة فهو مكروه، لما يعني فيه كما جاء في الحديث الآخر نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. في قد يشكل على بعض الناس أو على من يطلع على بعض الأحاديث أنه في بعض الروايات في بعض الأحاديث عن بعض الصحابة أنهما ثلاثة دنانير, أنها أن الدين ثلاثة دنانير. فالعلماء أجابوا عنها بأحد أمرين, بأحد جوابين. قالوا إما أن يكون ديناران دينارين وشيء, يعني هما ديناران وشيء, نصف ربع ثلث كذا, دينار هما ديناران وشيء. فمن قال ديناران لم يعتبر الكسر, ومن قال ثلاثة جبر الكسر. وقال الجمع الآخر قالوا بأن قد يكون أصلها ثلاثة, ثم قبل أن يموت قضى واحد منها دينار, قضى دينارا وبقي عليه دينارا. والعبرة بالقصة وليست بالعدد, سواء يعني الحكم واحد, سواء كانت ثلاثة دنانير أو دينارين وشيء أو ديناران, العبرة بالحكم الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث, سيأتينا حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم, وهو الذي بعده وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين, المتوفى عليه الدين, فيسأل هل ترك لدينه من قضاء, فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه, وإلا قال صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم, فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه. تتمة الحديث, ومن ترك مالا فلورثته. تمام, يعني قمة الرحمة والعطف والشفقة على المؤمنين. من ترك دينا فعلي, ومن ترك مالا فلورثته. قال وفي رواية للبخاري فمن مات ولم يترك وفاء. لفظ البخاري أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم, انظروا, هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم, أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم, فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه, ومن ترك مالا فلورثته. طيب, هذا الحديث يعني في الظاهر في نوع معارضة للحديث الأول. الأول كان ما يصلي, لكن هذا فيه الجواب, لأنه قال هذا في البداية, قال كان يؤتى بالرجل, هذا هو ما في قصة جابر, كان يؤتى بالرجل, هذا يوافق في الحديث الأول, الجزء الأول من الحديث يوافق حديث جابر بأنه كان يعني أتي بالرجل, هذا في أول الأمر بدليل الحديث في أول الإسلام قبل الفتوح وقبل أن تكثر الأموال ويتوفر المال في بيت مال المسلمين, يكون في بيت مال المسلمين مال من الفيء ويصرفه النبي صلى الله عليه وسلم في مصالح المسلمين. فلما جاء كثرة الفتوح, فتوح بلدان المشركين وغنم المسلمون منها فيئا, فصار في بيت المال كفاية لمثل هذا, فحينئذ نسخ الأول وصار يصلي ويقضي صلى الله عليه وسلم. فالعلماء يقولون ها, ولعل الحافظ بن حجر لاحظ هذا, أتى بالأول ثم أتى بالثاني دليلا على نسخ الأمر الأول الذي هو الامتناع عن الصلاة, فكان في ذاك الوقت, وهذا لا ينقص من شأن الدين والتحذير من الدين وعظيم خطر الدين, لا, بل إلى الأمر آل إلى أنه يقضي عنه النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المال, من بيت المال يقضي عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن في بداية الأمر عندما كانت الأموال قليلة وفيها شح, وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي عليه, وأقول صلوا على صاحبكم, صلوا على صاحبكم. فلما كثر المال في بيت مال المسلمين أدى، صار النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي عن من مات وعليه دين لا يستطيع وفاءه، فإنه يؤدي عنه صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه، وهذا هو الجمع بين الحديثين ولا مخالفة بينهما. فالحديث هذا حديث جابر، وهذا حديث جابر نعود إليه أصل في الضمان، لأن أبا قتادة رضي الله تعالى عنه ضمن ما عليه من الدين وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، وصار يسأله عن قضائه الدين هذا الدينارين، فيعني يذكره وكأنه يلفت نظره إلى الإسراع في القضاء. إذن هذا الحديث أصل في جواز الضمان، وأن هذا من قوله الآن في الجزء الذي لم يأتي به الحافظ، الآن برد جلده أو بردت جلده، هذا دليل أخذ منه أهل العلم دليل على أنه لا تبرى ذمته براءة تامة، وأنه يبقى معلق بدينه حتى يقضى عنه كما في الحديث الآخر، إذا قضي عنه انتهى الأمر، فهو يعني يتأثر بالدين حتى يقضى عنه، معلقة بدينه. إذا تحملها إنسان عنه سواء قريب أو بعيد، ولد أو كذا، فإن أو من وراء أو من التركة، فإنه لا تبرأ ذمته براءة تامة حتى يقضى عنه، فتبقى معلقة بدين حتى وإن تحملها وبرئت ذمته. لكن قال أهل العلم من الحديث الآخر هذه البراءة ليست تامة من كل وجه، والله تعالى أعلم. العلماء لهم قولان في من ضمن مالا دينا كان على ميت، هل له الرجوع فيه أو ليس له الرجوع فيه؟ منهم من قال أنه له أن يرجع في مال الميت، إن كان له مال له أن يرجع في ماله، يعني يقضي عنه ثم يطالب. ومنهم من يقول لا، هو التزم ولا رجوع له، والله تعالى أعلم. هذا الحديث كما قلنا يعني فيه صورة من صور شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وحتى المتابعة، يعني يسأل أبا قتادة، وأبو قتادة هذا رجل من الأجلة من كبار الصحابة وله مواقف عجيبة، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات، الرجل كان هم عائدون من غزوة، ومن التعب النبي على راحلته كان يأتيه النوم فيميل، وأبو قتادة بجانبه يرعاه يحرسه، فكان كلما مال دعمه يعني بلطف، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشعر به ثلاث مرات. المرة الأولى ما شعر به، مال النبي صلى الله عليه وسلم فأعاده يعني إلى جلوسه المعتاد، ما شعر النبي به. المرة الثانية كانت ميلة أعظم من الميلتين الأوليين، فانتبه النبي صلى الله عليه وسلم، أنا ألخص الحديث الطويل، فقال له من متى يعني من وأنت، قال من الليل، متى من متى وأنت تفعل هذا؟ قال منذ الليل من بداية الليل. فقال حفظك الله بما حفظت به نبيه، ما كسب عظيم. هؤلاء الصحابة الذين عايشوا النبي صلى الله عليه وسلم، الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، هؤلاء جيل فريد، خلقوا لهذا الأمر، لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه ونشر الدين والإحاطة به والنبي صلى الله عليه وسلم، هم خلقوا لهذا، فلعنة الله على من يحتقرهم. هذا الحديث يأخذون منه هل ترك يعني هو يسأل وفاء، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل ترك وفاء لدينه. يعني من هذه الأحاديث قال من عمومها قال العلماء أن تجهيز الميت مقدم على الدين وعلى الوصية، مقدم على الدين وعلى الوصية، فتجهيز الميت مقدم في ماله إذا كان ماله قليل، لا يعني لا يكفي لهذا وهذا فيقدم التجهيز. ثم قال وعن عمرو بن شعيب رضي الله عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كفالة في حد، لا كفالة في حد. رواه البيهقي بإسناد ضعيف، فيه رجل مجهول سبب ضعفه اسمه عمر ابن أبي عمر الكلاعي، المهم رجل الحديث قال الحافظ بأنه ضعيف. في بعض نسخ البلوغ قبل هذا الحديث مكتوب باب الكفالة وفي بعضها غير موجود، المهم لماذا؟ لأنه قال لا كفالة في حد، والحد هنا هو واحد الحدود كحد السرقة والجلد في الخمر والزنا وهذه الحدود ما لا كفالة فيها، على يعني اعتبار أن الحديث صحيح يعني على هذا الاعتبار، فلا كفالة في حد، ولهذه الكفالة يكون كفالة بالنفس، ففي الحدود تكون في غير الحدود في المال وفي غيره في الإحضار وكذا، لكن في الحد سواء قالوا كان الحد لحق الله سبحانه وتعالى كحد الزنا وشرب الخمر أو نحوه أو الحد لحق الآدمي يعني ما يخصه قال الله سبحانه وتعالى كحد الخمر وحد الزنا وما أشبه ذلك، هذا حق لله سبحانه وتعالى. هناك يعني حدود تكون للحق الآدمي، لحق الآدمي، فهذه أيضا كذلك، وإن كان بعض العلماء يستثنيها كالرمي القذف يعني حد القذف، هذا حق للآدمي له أن يتنازل عنه، فله أن يتنازل عنه، والقصاص بعض صوره أيضا حق لآدمي، فإذا فهي إذا قال حد فهو من باب واحد، لكن الحديث على اعتبار أنه صحيح لا الحد لا كفالة بالنفس فيه، ومنهم من أطلقه كما قلنا مطلقا يعني سواء كان الحد كان حقا لله أو حقا للآدمي، حق الله كحد الزنا وشرب الخمر وحق الآدمي كحد القذف ونحو ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى باب الشركة والوكالة، باب الشركة والوكالة. الشركة في اللغة اجتماع في حق أو تصرف، وشرعا أو اصطلاحا استنابة اللي هي الوكالة هذه الشركة. الوكالة يعني في اللغة هي التفويض، تفويض شخص بالنيابة عنه، تفويض تفويض شخص فيقول وكلت فلانا على أمر كذا وفي حق كذا، أي فوضته أن ينوب عني في ذلك. أما في 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 في, في الاصطلاح فهي استنابة شخص جائز التصرف، جائز التصرف غير جائز التصرف كالسفيه والصغير والمجنون هذا لا 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 يوكل، لكن ولا يستناب، استنابة شخص جائز التصرف مثله يستنيب مثله يعني جائز التصرف فيما تدخله النيابة، لأن بعض الأشياء لا تدخلها النيابة. قال رحمه الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا ثالث الشريكين، هذا حديث أبي هريرة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خان خرجت من بينهما. رواه أبو داود وصححه الحاكم وصححه الذهبي وصححه الشيخ الألباني، فالحديث إن شاء الله صحيح، مع أن بعض العلماء لا يرى صحته ويقول فيه جهالة بعض الرواة، لكن هذا يعني هؤلاء العلماء الأئمة صححوا. وفيه يعني الحديث يقول أنا ثالث، هذا يسمى حديث قدسي، وهو ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه يقول قال الله، يعني عندنا الحديث النبوي هو الذي أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم معناه، والنبي صلى الله عليه وسلم يعبر عنه بتعبيره. هذا الذي يضيفه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه يسمى الحديث القدسي، وهو بين الحديث النبوي وبين القرآن موحى بلفظه ومعناه، بلفظه ومعناه، لكن الحديث النبوي موحى إليه معناه، وإلا فهو وحي. والله سبحانه وتعالى يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، الكل وحي، لكن الفرق بين القرآن موحى بلفظه ومعناه ومتعبد بتلاوته، أما الأحاديث سواء كانت قدسية أو غيرها، القدسي يعني أرفع درجة من الحديث إذا صح، يعني الكل فيه يشترط الصحة، صحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فهو يرويه عن ربه، يجب أن يصح إلى النبي، وأن النبي فعلا قال قال الله تعالى، فلا بد من صحة هذا. وفيه يعني كتب ألفت في الأحاديث القدسية، فيقول أنا ثالث الشريكين، أنا ثالث الشريكين، والمراد هنا المعية، هذه معية توفيق وهداية وتأييد وإعانة، فهو يعني يبارك لهم، فمبناها التجارة على الشراكة على الصدق، متى ما وجد الصدق وجدت البركة ووجد التوفيق ووجد العون من الله سبحانه وتعالى، ومتى ما وجدت الخيانة انتزعت هذه الأشياء من التجارة. فالذي يريد البركة يكون صادقا وأمينا مع شريكه لتنزل البركة ولا ترتفع بالخيانة. وفي هذا تحذير من الخيانة والغش للشريك، ونصوص الشريعة وعموماتها كثيرة في هذا المعنى، كثيرة جدا. وفيها أيضا فضيلة الصدق، فضيلة الصدق والنصح في المعاملة، والشريك من باب أولى، وأن هذه الأشياء هي من أسباب البركة، من أسباب البركة في التجارة. ثم قال ولعله الحديث الذي نختم به، وعن السائب المخزومي رضي الله عنه أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فجاء يوم الفتح فقال مرحبا بأخي وشريكي. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني. فيه دليل على أن الشركة كانت موجودة قبل البعثة، قبل الإسلام، لأن هذا في الجاهلية، إذن الشركة كانت معروفة حتى في الجاهلية، ثم أقرها الإسلام وأثبتها. وقيل أن السائب وهو ابن يزيد كان شريكا للنبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام، وقيل في أول الإسلام، وقيل في أول الإسلام، لكن الظاهر الأول. وفيه من الأدب النبوي والذين يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويحبون يتأدبون بأدبه. ففيه الترحيب بالقادم بلفظ مرحبا، يعني مدام اختاره النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قدم على الرجل على الإنسان شخص يقول مرحبا بك، مرحبا بك. وفيه أيضا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه جواز الشراكة أو الشركة، وأنها كما قلنا يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم يأتينا يعني في الوكالة حديث عروة البارقي عندما اشترى للنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارين ليشتري له بها شاه، وهذا تقدم معنا ولكن أعاده الحافظ لمعنى نشير إليه إن شاء الله تعالى. طيب نقرأ هذا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر. الشركة أنواع، الشركة أنواع وتفصيلها في كتب الفقه، في شركة العنان وشركة المضاربة وشركة الوجوه أنواع وشركة الأبدان. الحديث هذا هو في شركة الأبدان، أن يشتركوا بأبدانهم، يعني عملهم في النجارة، نجارين كل واحد يشتغل وما يأتون به في الصنائع كلها، يعني أنا مثلت بهذا جميع الصنائع. أو قديما يوم كان الناس يحتاجون للاحتشاش، ما نقول الحشيش لأنها صارت كلمة مخيفة الآن، الاحتشاش يعني جمع العشب للبهائم، الاحتشاش بلاش الحشيش ولا التحشيش، الاحتشاش. فيعني يخرجون للبادية فكل واحد يجمع من هذا الكلاء والعشب، والمجموع المحصلة يقتسمونها، والاحتطاب هذه ما فيها محظور، الاحتطاب ما فيها شيء إلى الآن ما فيها، ما أدري ماذا يعني سيأتي فيما بعد، لأن المصطلحات تتجدد بشكل ما أدري كيف. فالاحتطاب يخرجون للجمع الحطب فيقولون ما نجمعه نحن شركاء فيه، سواء اقتسموا حطبا أو باعوه واقتسموا ثمنه. هؤلاء اشتركوا في بدر، في ما يحصلون عليه من العدو، ما يحصلون عليه أو يحصلان هم اثنين. يقول أنا اشتركت عبد الله، لا ثلاثة، عبد الله بن مسعود يقول رضي الله عنه يقول اشتركت أنا وعمار وسعد، أنا وعمار وسعد فيما نصيب من غنائم العدو في بدر. الحديث لكن سنده في ضعيف، رواه النسائي وفي سنده ضعف، فيه انقطاع لأنه من رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه. عبد الله بن مسعود له ابن اسمه أبو عبيدة، هذا الابن يقول علماء الحديث أنه لم يسمع من أبيه، يعني فيه واسطة بينهم، والواسطة هذه ما نعرفها، هل هو ثقة، هل هو صادق، هل هو كاذب، ولذلك يسمى هذا الحديث منقطع، يعني في حلقة ساقطة هنا بين أبي عبيدة وهو ثقة وبين أبيه، لكنه لم يسمع من أبيه، لم يسمع من أبيه. إذن هذا الحديث يقول العلماء فيه سقط، لكن هو استدل به الفقهاء على جواز شركة الأبدان، وهي أن يشترك اثنان كما قلنا في صنائع أو في مباح، المباح كالحطب ونحو ذلك والجمع العشب، سرنا نهرب، فيشتركون في أو صيد مباح، فيشتركون في مباح أو في صنعة من الصناعة كالحدادة والنجارة وغير ذلك. تسمى هذه شركة إحدى الشركات، يعني نوع من أنواع الشركة، وهي تفصيل الشركات في كتب الفقه، وقلت لكم منها هذا شركة الأبدان وشركة المضاربة، كل واحد يأتي بمال، وشركة العنان، يعني هي أنواع الشركات مختلف في بعضها ومتفق على بعضها، فمحل تفصيلها في، لكن نحن عندنا الآن الحديث يتكلم عن شركة الأبدان، يسمونها شركة الأبدان. والحديث وإن كان فيه ضعف وفيه اختلاف، هذا قول الجمهور بجوازها، والشافعية لهم رأي فيها بعدم الجواز، لكن الجواز هو الراجح، يعني أنها كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم معمول بها ولم ينهى عنها، يعني والناس عليها من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا، إلى يومنا هذا. هذا أحد أوجه جوازه، لأن وأيضا العلماء يقولون الأصل في العقود الحل الجواز إلا ما دل الشرع على عدم جوازه، الأصل في العقود هو الحل، وهذا عقد شراكة، فالأصل فيه أن تكون حلال ما لم ينهى عنه الشرع، فإذا جاء ورد في الشرع ما يمنع منه فينتهى. وأيضا قالوا بأن فيها فوائد للفرد وللمجتمع، للفرد والمجتمع، ولا محذور فيها، يعني هذا الشرط أيضا يجب أن يعود، ما هو كل شيء في فائدة، مثلا الربا نقول فيه فائدة، لا فيها فائدة هذا النوع من الشركة ولا محذور شرعي منها، فيها ما فيها محذور شرعي، رضا وشيء ما يعني معلوم، كل ما نأتي به بين أيديهم ويقتسمونه وينتهي الأمر، ولا محذور فيه. ونقف عند حديث جابر رضي الله عنه وهو في الوكالة، قال جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني طلب منه العون، فقال إذا أتيت وكيلي، النص على الوكالة، بخيبر فخذ منه 15 وسقا. رواه أبو داود، هذا إن شاء الله سيكون في الجلسة القادمة إن شاء الله تعالى. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يبصرنا بديننا، وأن يلهمنا حسن اتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، العلم بها واتباعها، لأن الاتباع لا يكون إلا نتيجة العلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.